تخيلوا للحظة أننا نقف أمام مخطط هندسي، مخطط معقد جدا. عادة عندما نمسك بمخططات البناء نتوقع رؤية خطوط واضحة وزوايا دقيقة، أليس كذلك؟
أكيد، يعني إجابات وحسابات لا تقبل الشك لأساسات ناطحة سحاب مثلا.
بالضبط، لكن تخيلوا الآن أن هذا المخطط الذي بين أيدينا لا يصف مبنى من الحجر والصلب، هو يصف يعني الأساس الهندسي للطبيعة البشرية ذاتها.
يا سلام، هذا وصف دقيق جدا لما سنقوم به اليوم.
طيب، نحن نغوص اليوم في تفاصيل قصة حديقة عدن كما وردت في سفر التكوين، وتحديدا من خلال تحليل الدكتور كينيث ماثيوز، والهدف هنا ليس مجرد السرد.
صحيح، نحن لسنا أمام مجرد سرد قديم، يعني ما يقدمه الدكتور ماثيوز هو تشريح دقيق لأول انهيار نفسي في التاريخ.
انهيار حول العلاقات، من حالة الشفافية المطلقة إلى مسرح لأول عملية تلاعب وتضليل. عارفة، القراءة السطحية لهذا النص غالبا ما تفقدنا جوهره.
أتفق معك تماما، التحليل يدعونا للتجرد من الانطباعات المسبقة. نحن لا نقرأ عن شجرة وحية فحسب، بل ندرس سيكولوجية التمرد.
طيب، لبدء التفكيك هذا الانهيار، من المنطقي أن نفهم أولاً كيف كان شكل هذا المخطط في نسخته الأصلية المثالية.
نقطة البداية المثالية. المصادر تتوقف طويلاً عند مفهوم الترك والالتصاق. النص يقول إن الرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته.
للوهلة الأولى في عصرنا هذا يبدو الأمر وكأنه مجرد انتقال جغرافي، يعني استئجار شقة جديدة وتأسيس حياة مستقلة.
شوفي، الوزن هنا هائل ويفوق بكثير فكرة الاستقلال الجغرافية البسيطة. الكلمة العبرية المترجمة إلى الالتصاق تعكس مفهوما عميقا جدا، وهو العهد.
العهد؟ يعني ليس مثل العقود التي نعرفها اليوم؟
لا أبدا، في عالمنا المعاصر نحن نميل للتعامل مع العلاقات من منظور العقود. العقد معاملة تحمي الأطراف وتحدد المخارج.
يعني مثل اتفاقيات ما قبل الزواج أو عقود العمل، مبنية على حماية المصالح لو فشل الأمر.
بالضبط، لكن العهد في العالم القديم يتطلب التزاما جذريا وتخليا متبادلا، وحدة جديدة لا تقبل التجزئة. ترك الرجل لأبيه وأمه كان تحولاً زلزالياً في المجتمع القبلي.
واو، يعني تغيير كامل في مركز الجاذبية.
صحيح، الولاء للزوجة وللكيان الجديد يصبح هو المحور الأساسي. إنه استسلام متبادل لا رجعة فيه.
فكرة الاستسلام المتبادل هذه بصراحة مرعبة للعقلية الحديثة. نحن دائماً نهندس خطط انسحاب آمنة.
وهذا ما يجعل المشهد التالي منطقياً. النص يصفهما بأنهما كانا كلاهما عريانين ولا يخجلان.
العري هنا يبدو وكأنه النتيجة المباشرة لهذا العهد الخالي من خطوط الدفاع. لا توجد أي خطة انسحاب.
ربط ممتاز. الانكشاف الجسدي هو مجرد انعكاس للانكشاف النفسي والروحي الكامل. الدكتور ماثيوز يشير لشيء مهم هنا يخص القراء الأوائل للنص.
من تقصدين؟ العبرانيين في زمن موسى؟
نعم، هؤلاء كانوا في البرية بعد أجيال طويلة من وقوع السقوط. بالنسبة لهم العري كان مرتبطا بشدة بالخجل والضعف والعار.
الحاجة الملحة للتستر لحماية الذات.
بالضبط، فعندما يقال لهم إن البداية كانت عريا بلا خجل، فهذه صورة صادمة عن البراءة المطلقة. لا حواجز، لا أقنعة، لا خوف،
حالة من الأمان التام. طيب، نحن إذا نقف أمام تناغم كوني لا تشوبه شائبة، ومن هنا تحديدا تكتسب الكارثة حجمها الحقيقي، صحيح؟
تماما. الانتقال من هذه الحالة إلى الانهيار يوصف في المصادر بأنه صدمة كونية.
هذا التعبير استوقفني، صدمة كونية. كيف يمكننا يعني استيعاب حجم هذه الصدمة بمقاييسنا اليوم؟
الدكتور ماثيوز يطلب منا التفكير في الأحداث المحورية التي تحدد هوية أجيال بأكملها، أحداث تترك ندبة جماعية في الذاكرة.
مثل التذكر الدقيق لأين كنا لحظة سماع أحداث 11 سبتمبر أو الجائحة الأخيرة.
بالضبط، كل حدث من هذه يمثل خطاً فاصلاً. هناك عالم ما قبل الحدث وعالم ما بعد الحدث، والفصل الثالث من التكوين يقدم الحدث الصادم الأكبر،
اللحظة التي قسمت الوجود البشري إلى واقع ما قبل السقوط وواقع ما بعد السقوط.
نعم، إنها الصدمة التي غيرت الشفرة الجينية للتجربة الإنسانية كلها. لم تعد مجرد حكاية أخلاقية،
بل تمزق في نسيج الواقع. المحفز لهذا التمزق هو الكائن الأكثر إثارة للجدل، الحية. وهنا عندي سؤال مهم.
تفضل.
هل نحن نقرأ عن تجسيد أدبي ابتكره كاتب قديم لتمثيل الشر؟ أم أنها فكرة مجردة أو كائن حقيقي؟
التمييز هنا محوري جداً. الدكتور ماثيوز يرفض بشدة تحويل الحية إلى مجرد فكرة مجردة. الأفكار المجردة ليس لها عمر زمني ولا تعاقب مادياً.
صحيح، النص ينطق عليها حكماً يستمر كل أيام حياتها. هذا يعني أنها كيان زمني.
بالضبط، والنقطة اللاهوتية الأهم هي التأكيد على أن الحية رغم مكرها هي مخلوق صنعه الله، ليست إلهاً منافساً.
يعني ليست مبدأ شر أزلي يقف على قدم المساواة مع الخالق.
لا توجد قوة خارجة عن سيطرة الخالق. النص يحرص على إبقاء الحية تحت سقف السيادة الإلهية.
هذا يغير فهمنا لطبيعة التمرد. إذا كانت الحية جزءاً خاضعاً، فهذا اختراق من الداخل، اختراق أدى لانعكاس مرعب في الهيكل التنظيمي.
هندسة الحديقة كانت دقيقة جداً. الخالق في القمة، ثم الإنسان كوكيل له، ثم الحيوانات التي يرعاها.
وما حدث هو أن هذا الهرم انقلب على رأسه تماماً.
الانقلاب الهرمي هو التجسيد الفعلي للفوضى. الحيوان ممثلاً بالحية هو من يقود المرأة، والمرأة تقود الرجل.
والرجل الذي كان مفترضاً أن يحرس هذا العهد ينقاد طوعاً. الفاجعة هنا ليست في أكل ثمرة، بل في التنصل من المسؤولية.
بالضبط، هذا الانعكاس ولد ثقافة إلقاء اللوم. الرجل يلوم المرأة والمرأة تلوم الحية. انهيار الهيكل أدى لانهيار الشجاعة الأخلاقية.
ثقافة إلقاء اللوم، واقعنا اليوم يعج بهذا. طيب، كيف تمكن هذا الكائن من إسقاط الكائنات الأعلى؟ هذا يأخذنا لحوار الحية،
وهو حوار عبقري ومخيف في نفس الوقت.
بصراحة أعتبره أقدم نموذج موثق لعمليات التضليل الإعلامي. الأخبار الكاذبة اليوم تصنع بنفس الطريقة. لا أحد يختلق كذبة كاملة.
صحيح، لأن الكذبة الكاملة سترفض فوراً.
يأخذون حقيقة صغيرة، ينتزعونها من سياقها، يعيدون صياغتها ويضخونها لزرع الشك. الحية طبقت هذا بحذافيره.
التطابق مذهل حقاً. الحية لم تقل إن الله كاذب. التلاعب بدأ بتشريح القرار الإلهي. الله أعطى أمراً يتسم بوفرة لا نهائية، كل شجر الجنة متاح،
باستثناء شجرة واحدة لحفظ حدود المخلوقية.
فماذا فعلت الحية؟ صاغت سؤالاً مسموماً. أحقاً قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ البناء اللغوي وضع أداة النفي في الصدارة.
واو، تكتيك نفسي خبيث يلقي بظلال المنع على المشهد كله.
الهدف كان تشوي شخصية الخالق، تصويره كإله مستبد وبخيل يضع قيوداً تعسفية. زرع الشك في النوايا هو بداية الانهيار.
تحويل التركيز من 99% من النعم للواحد بالمئة الممنوعة، تكتيك كلاسيكي. طيب، ماذا عن رد المرأة؟
تقصد إضافتها لجملة ولا تمسا؟
نعم، الكثير يتهمونها بأنها أول من حرف النص الإلهي. هل هذه الإضافة دليل على خلل مسبق؟
هذا نقد شائع، لكنه سطحي قليلاً. الدكتور ماثيوز يأخذنا لفهم المجتمع العبري القديم. كان لديهم مبدأ يعرف ببناء سياج حول الشريعة.
سياج حول الشريعة؟ يعني وقاية؟
بالضبط، إذا كان هناك فعل محظور تضع قاعدة تمنعك من الاقتراب منه. القراء الأوائل لم يروا قولها ولا تمسا كتحريف خبيث،
بل دفاع مفرط ومسافة آمنة. المشكلة أن هذا السياج لم يصمد.
الدفاعات انهارت عندما قدمت الحية الوعد الزائف المبني على نصف حقيقة. قالت لن تموت بل تنفتح أعينكم وتكونان كالله.
ونصف الحقيقة هو السلاح الأفتك، لأن أعينهم انفتحت فعلا واكتسبوا المعرفة، أليس كذلك؟
نعم، لكن ما هو الثمن؟ الحية وعدتهم بتجاوز حدود المخلوقية، لكن المعرفة التي نالوها كانت عبر تجربة مريرة في الشر.
انفتحت أعينهم على عارهم وضعفهم وليس على الحكمة الكونية،
وفقدوا البراءة المطلقة. الثمن النهائي كان الموت، وهو ما نفته الحية تماما. سعوا للخلود فوجدوا الفناء.
الفوضى أصبحت شاملة، العهد انكسر. وهنا نأتي لرد الفعل الإلهي والأحكام التي صدرت.
قد يراها البعض عقوبات انتقامية، لكنها في الحقيقة عملية إعادة هيكلة كونية تتناسب مع الفوضى.
كيف ذلك؟ يعني الحية حكم عليها بالزحف، أليس كذلك؟
وهذا أقصى درجات الإذلال في العالم القديم. المرأة ستواجه ألماً في الإنجاب وتوتراً في علاقتها الزوجية. مجرى الحياة أصبح محفوفاً بالمعاناة.
والرجل الذي أخذ من التراب ليكدح في الأرض سيجد الأرض تقاومه وتخرج الشوك
حتى يعود للتراب. كل حكم يعكس طبيعة الخطيئة ويؤسس لواقع يتوافق مع عالم المتمرد.
طيب، وصلنا الآن إلى النقطة التي تشكل يعني التحدي الأكبر للعقل المعاصر، مسألة العواقب الممتدة.
تقصد مفهوم الخطيئة الأصلية والتضامن الجماعي؟
بالضبط، العقل الحديث يرفض هذا بقوة. إذا ارتكب مدير شركة اختلاساً هو من يدخل السجن وليس أنا كفرد أعمل معه.
مقارنة قوية.
فكرة أن خطيئة شخص واحد آدم تنسحب على مليارات البشر الذين لم يختاروا هذا التمرد تبدو ظالمة. كيف يفسر التحليل وراثة هذا اللوم؟
العقل المعاصر ينظر بعدسة الفردية المفرطة. نعتبر كل إنسان جزيرة معزولة، لكن لفهم النص يجب أن نفهم آليات التضامن الجماعي في العالم القديم.
تقصد أن القائد يجسد المجتمع بأسرة؟
تماماً. أفعاله تسري في جسد المجتمع كبركة أو لعنة. الخطيئة الأصلية ليست مجرد سجل جنائي ينتقل، الطبيعة البشرية ذاتها أصيبت.
يعني آدم كسر القالب الأساسي؟
نعم، البشر أصبحوا مصدراً للخطيئة. الطبيعة مالت بنيوياً نحو التمرد، مثل الشجرة المريضة التي تنتج ثمراً فاسداً تلقائياً.
هذا يفسر الانحدار السريع. النص يقدم قصة قايين وهابيل فوراً في الجيل الثاني.
لم يأخذ الأمر قروناً، فوراً جريمة قتل للأخ، وهي الخيانة العظمى التي تدمر نسيج العائلة في العالم القديم.
خلل جذري في القدرة على الحب والولاء.
وهذا ما يبني عليه الرسول بولس لاحقاً. إذا قاد آدم البشرية للموت كممثل لها، فهذا المنطق يفتح الباب للنعمة عبر ممثل جديد، وهو يسوع المسيح.
آدم الجديد الذي من خلال طاعته تنتقل النعمة لاستعادة ما فقد. يا لها من صورة متكاملة.
رحلة مذهلة تعكس صراعاتنا وعمق أزماتنا.
فعلاً، بدأنا بمخطط لعهد نقي ورأينا اختراقه بصدمة كونية وتضليل شوه صورة الخالق. هذه النصوص ليست مجرد تاريخ، بل مرآة لنا اليوم.
القيمة الحقيقية هي إدراك أن المعضلة لم تتغير. ما زلنا نسقط في فخاخ التضليل التي تعدنا بالاستقلالية وتتركنا في عزلة.
طيب، هذا يتركنا أمام تفصيلة أخيرة ومهمة جدا، وأعتقد أنها تحفز على تفكير عميق.
ما هي؟
في نهاية القصة يطرد الإنسان من الحديقة وتوضع حراسة تمنعه من العودة لشجرة الحياة. على السطح هذا يبدو أقصى درجات العقاب.
تجريد قاس من النعم.
لكن استنادا لكل ما حللناه، لو سمح للإنسان بالبقاء والأكل من شجرة الحياة وهو في حالته المكسورة والمشوهة بالخطيئة، لكان قد خلد في هذه الحالة إلى الأبد.
واو، يعني الطرد كان تدخلاً فائقاً للرحمة؟
بالضبط، حماية للبشرية من الخلود في الألم والانكسار، وإتاحة فرصة لفداء مستقبلي. وهذا يطرح تساؤلاً جوهرياً لكل من يستمع ويتأمل في مسيرته.
تفضل.
دعونا نفكر، هل يمكن أن تكون بعض عمليات الطرد في حياتنا المعاصرة، يعني الأبواب التي أغلقت بوحشية في وجوهنا، أو النهايات القاسية لعلاقات ومسارات مهنية؟
مسارات ظننا أنها المكان المثالي لنا.
نعم، هل يمكن أن تكون في الحقيقة أشيالا خفية من الرحمة تدخلات صارمة تمنعنا من البقاء والتبلور إلى الأبد في بيئات مكسورة وتدفعنا نحو بداية جديدة؟
منظور يغير طريقة رؤيتنا لكل شيء.
يستحق الأمر حقاً أن نتأمل في أبوابنا المغلقة بعين مختلفة. شكراً لكم جميعاً.